تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتتجدد النعم ويتجدد فضل الله عز وجل ومنته علينا، فيتجدد هذا اللقاء العلمي في مدارسة ودراسة هذا المستوى من مستويات التعليمية لقناة وأكاديمية زاد العلمية المتعلقة بالجانب العقدي. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الدروس والمحاضرات. أرحب أجمل ترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات لهذه الدروس وهذه اللقاءات وهذه المحاضرات، سائل المولى عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان الحديث السابق في الكلام على الركن الأساس والركن الأول من أركان الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق به من التوحيد وأنواعه وتفصيلاته، وفي هذا المستوى وهو المستوى الثالث ما يتعلق باستكمال مدارسة أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وهذا هو موضوع دراستنا في هذا المستوى. أيضا يلحق ذلك ما يقابل ويناقض الإيمان بالله عز وجل وهذه الأركان الستة، ما يقابل ذلك إما يناقضه من أصله أو ينقص كماله من الكفر والشرك، عادنا الله وإياكم من ذلك، وكذلك من الذرائع والوسائل المتعلقة بهذا الموضوع، إلى أن يصل بنا المقام إلى الحديث وأن نختم الحديث عن ما يتعلق بالإلحاد وظاهرته وما يتعلق به. فأجدد الترحيب بالإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. عالم زيد، اشترك الآن. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
في أطهر بقعة ولخدمة أشرف كتاب، وقف القرآن الكريم في مكة المكرمة لكفالة 2000 معلم وتعليم 30,000 طالب وتحفيظ 45,000 جزء. ساهم معنا الآن في سداد قيمة الوقف واظفر بالخيرية. وقف القرآن الكريم، مورد خير وسبيل استدامة.
Thank you.
زاد علم يزداد.
الحمد لله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، أي هذه العرائس المصنوعة من القطن والصوف، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتغيبن في البيت حياء وهيبة منه عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. هذا فيه المراعاة العظيمة لنفسية الزوجة وخصوصا الصغيرة، وأن لها ألعاب، فلا عجب من زوجة لها ألعاب، وكذلك إيناسها بإدخال صاحباتها عليها، أترابها في سنها تستأنس بهن.
زاد تزود. الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس،
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد.
الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكما أسلفنا في الإشارة إلى محتوى هذا المستوى من الدورة الثانية من المستوى الثالث من العقيدة، هذا المستوى يتعلق كما قلنا بالحديث عن بقية أركان الإيمان الستة، لأن المستوى الثاني كان متعلقا بالحديث عن الركن الأول وما يتعلق به من مسائل، مسائل التوحيد وما يتعلق بها. وهنا نستكمل الحديث عن بقية أركان الإيمان الستة، ومن الواضح البين أن أول هذه الأركان هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. ومعلوم أنه في كل يعني مادة علمية وفن من الفنون فإنه يبدأ عادة بالتعريف بذلك المصطلح وبذلك الإطلاق وبتلك الحقيقة حتى تكون الأمور ظاهرة في الحديث فيما بعدها من تفصيلات. المعنى اللغوي للملائكة، الملائكة في اللغة هذا اللفظ له مأخذان. طبعا هو الملائكة هو جمع ملك، والكلام في اشتقاقه، فلها مأخذان. المأخذ الأول من الألوكة وهي الرسالة، والمأخذ الثاني من الملك وهو الأخذ بشدة وقوة، وكلاهما له تعلق بالمعنى الاصطلاحي للملائكة. أما بالنسبة للمأخذ الأول وهو الألوكة وهي الرسالة، فهذه قيل إن أصلها من ملأك، ملأك فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك، ملأك فصار ملك. وقيل القول الثاني أن أصلها مألك بتقديم الهمز، ملأك ومألك، وأيضا حذفت أيضا فقيل ملك. هذا المعنى اللغوي لاصطلاح الملك، وجمعه كما قلنا ملائكة. أما بالنسبة للشرع ومعناه الشرعي ومعناه الاصطلاحي، فمعلوم أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، مربوبون مسخرون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جاءت أوصافهم في كتاب الله عز وجل في العديد من الآيات، قد نعرج على شيء منها في حديثنا التالي. ومن حيث المعنى الاصطلاحي واستعمال أهل الاصطلاح للملائكة، يقولون في تعريف الملائكة بأنهم أجسام نورانية، وهذا إشارة إلى أصل خلقتهم لأنهم خلقوا من نور، أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله عز وجل. هؤلاء هم الملائكة، وهذا هو تعريف الملائكة في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الذي يهمنا هو الحديث عن أهمية الإيمان بالملائكة. لا شك أن الإيمان بالملائكة هو من الغيب الذي امتدح الله سبحانه وتعالى به المتقين، حينما قال الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالملائكة من جملة هذا الغيب الذي امتدح الله تعالى المؤمنين به. والإيمان بهم بالملائكة هو أصل من أصول الاعتقاد، وركن أساس من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وهم كما قلنا من عالم الغيب التي امتدح الله عز وجل المؤمنين بها. جاء الحديث عنها وبسط الحديث عنها في العديد من النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إما بالحديث عن أوصافهم أو بالحديث عن مهامهم والوظائف التي يقومون بها في شتى والمختلف المجالات. هذه النصوص بيّنت بيانا شافيا كافيا بالحديث عن الملائكة، حتى بقي الإيمان بهم أمرا جليا ظاهرا لا خفاء فيه ولا التباس. والإيمان بهم كما هو معروف هو يعني يقوم على الأصلين أساسين: إيمان مجمل وإيمان مفصل، يأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن قبل الحديث عن كيفية الإيمان بالملائكة، نشير إلى بعض الأدلة الشرعية التي جاءت آمرة ومؤكدة على الإيمان بالملائكة واعتبارهم من أصول هذا الدين وأصول الاعتقاد وأصول وأركان الإيمان. من هذه النصوص في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. فعقب الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالملائكة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: ليس البراء أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وسمى الله عز وجل من آمن بهذه الجملة سماهم مؤمنين، كما سمى من أنكر ذلك وجحده سماهم من الكافرين. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجعل علامة الكفر عداوة الملائكة، كما في قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد جاء في الحديث المشهور، الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل المشهور في بيان هذا الدين وأصوله، جاء فيه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء، وهو الإيمان بهذه الأصول الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام. كما قلنا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة قائم على أصلين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن لله ملائكة، نؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من أسماء بعضهم في كتاب الله عز وجل، ومن أوصاف ووظائف بينها الله عز وجل في كتابه العزيز. وأما الإيمان المفصل فهو في تفصيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الأمور، الأعمال والصفات وأصل الخلقة والمهام التي يقومون بها وأسماء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذه كلها من الإيمان الذي يجب أن يؤمن به العبد بناء على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا هي من أصول الغيب، ولا سبيل للوصول إلى عالم الغيب إلا عن طريق الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجدد الترحيب بالجميع. تكلمنا فيما تقدم عن أهمية الإيمان بالملائكة، وحديثنا التالي هو عن ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة، ما الذي يترتب على الإيمان بالملائكة وماذا يتضمنه الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور، أولها الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم حقيقة، وهذا بناء على النصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة الدالة على وجودهم وعلى وظائفهم وعلى صفاتهم وعلى ما سبق أن أشرنا إليه في هذا الجانب. والمخالفون لهذا الأصل وهو الإيمان بوجودهم في شأن الملائكة، المخالفون طائفتان. الطائفة الأولى منهم من أنكر وجودهم وجعلهم جعل وجودهم إنما هو وجودا ذهنيا فقط لا حقيقة له في الواقع، ويعتبرون الملائكة هي قوى النفس، القوى والعناصر الخيرية في النفس الإنسانية. وهؤلاء هم الماديون قديما وحديثا، قال بذلك الفلاسفة المتقدمون، وفسروا الملائكة بأنها القوى، قوى الخير النفسية الموجودة في نفس الإنسان، والقوى الشريرة وقوى الشر هي الشياطين، ومعنى ذلك نفي أن يكون ثمة وجود حقيقي للملائكة أو للشياطين. هذا هو قول الماديين قديما وحديثا، وللأسف أنه يعني سار في ركبهم بعض العقلانيين العصرانيين فأول الملائكة بمثل هذه الأمور، وبما يؤدي إلى إنكار وجودهم الفعلي والحقيقي. وهناك الجانب الآخر وهم من الطائفة الثانية، وهم الذين المشركون الذين عبدوا الملائكة من دون الله عز وجل واعتبروهم من الإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ويقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالجن تتشكل لعابديها بأنهم يزعمون ويدعون أنهم الملائكة فيعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يعني من خالف في إثبات وجودهم وجود الملائكة. الأمر الآخر مما يتضمنه الإيمان بالملائكة هو الإيمان بمن علمنا الله سبحانه وتعالى وسماه لنا في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، وكذلك سمى الله عز وجل خازن النار وهو المالك. وأيضا جاء في حديث البراء بن عازب بإسناد حسن بتسمية منكر ونكير لفتاني القبر اللذين يسألان المدفون والميت عن الأسئلة في المعروفة في القبر، جاء تسميتهم في بعض الروايات عند الترمذي وغيره أنهم منكر ونكير. وكذلك من سمي من الملائكة هاروت وماروت كما هو معروف في القصة المعروفة. هؤلاء الذين وردت أسماءهم بنصوص يعني يحتج بها، أما ما عداهم فاستأثر الله سبحانه وتعالى ولم يبين لنا أسماءهم. كون الناس والعامة يسمون ملك الموت بعزرائيل، هذه مما أخذ من الإسرائيليات ولم يرد من طريق صحيح يعتمد عليه، وإنما جاء تسميته أو جاء إطلاق وصفه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يبين لنا الله عز وجل ما اسم هذا الملك. الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالإيمان أو التي يتضمنها الإيمان بالملائكة هو الإيمان بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أصل خلقتهم ومن صفاتهم. فأصل خلقتهم من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم وابن آدم مما وصف لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة لصفاتهم فجبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه على صفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وقد سد الأفق وله 600 جناح، مما يدل على عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد يتحول إلى الملك بأمر الله عز وجل إلى صور إنسانية في هيئة رجل كما حصل لجبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة لا يعرفونه ولا يعرفون هذا الغريب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة العظيمة. وكذلك بالنسبة لما جاء جبريل أيضا أرسله الله عز وجل إلى مريم فتمثل لها بشرا سوية في صورة بشر، وكما تمثل أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة كما تقدم. كذلك من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالملائكة هو الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي يقومون بها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أمور كثيرة جدا. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم عز وجل وفي في في العديد من السور بأعمال الملائكة، وسمى تلك السور بتلك الأعمال، صدر بها الكلام عن صفاتهم وأعمالهم، وسمى تلك السور بتلك الأعمال، كسورة الصافات والمرسلات والنازعات وغيرها. جاءت أيضا واستفاضت النصوص الشرعية في بيان الوظائف التي يقوم بها هؤلاء الملائكة، هؤلاء الخلق العجيب المسخرة لتدبير لتنفيذ أمر الله عز وجل وتدبيره في العالم كله، في عالم الأرواح وفي عالم المادة والكون وفي عالم الإنسان، حتى لا يمكن القول بأن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة. فالرب سبحانه وتعالى يدبر بهم العالم، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة من هؤلاء الملائكة، فمنهم من وكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك، ووكل الله عز وجل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل سبحانه وتعالى بالنبات طائفة، وبالأجنة طائفة، وبالموت طائفة، وبحفظ بني آدم طائفة، وإلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها وهم يقومون بها على أمر الله عز وجل وتدبيره. لكن من هذه الوظائف على سبيل التمثيل للحصر، أولا جبريل عليه السلام وهو الأمين على وحي الله عز وجل إلى رسله وإلى الأنبياء، وكذلك ميكائيل وهو الذي الموكل بالقطر وهو الغيث والمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وللبعث والنشور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إن إسرافيل قد التقم البوق وحنى جبهته ينتظر الأمر بالنفخ من الله عز وجل. فجبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء ثلاثتهم موكلون بالحياة. جبريل عليه السلام بحياة القلوب وهو الوحي، لأن مادة حياة القلوب هو الوحي، وميكائيل بالقطر وهو حياة الأرض والإنبات، وإسرافيل بإعادة الحياة مرة أخرى بعد الموت. هناك ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح كما هو معروف وذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، هناك مالك خازن النار، هناك الملائكة الموكلون بالأجنة، والملائكة الموكلون بحفظ الأعمال، والموكلون بسؤال الميت وغيرها. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في بيان ثمرات الإيمان بالملائكة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الحديث عن شيء من نماذج أعمال الملائكة التي وكل الله عز وجل أعمالها إليهم، ويقومون بهذه الأعمال بإذن الله عز وجل وحسب أمره وتدبيره سبحانه وتعالى، وهي كثيرة حقيقة. الكلام في العديد عن هذه الوظائف وهذه الأعمال التي تقوم بها الملائكة، فهو كما قلنا وكما أسلفنا أن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد فكله إنما هو على أيدي الملائكة. ذكرنا نماذج فيها من هذا الأمر، منها الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء يسجلون ويكتبون كل ما يقع من العبد، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك وفصل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فقالوا: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فهذه صورة من صور الأعمال التي يقوم بها الملائكة التي تتعلق ببني آدم وحفظ أعمالهم وتسجيل